بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى، هو أهل الحمد والثناء حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه نعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأما لقاؤنا اليوم فنواصل فيه سلسلة المواعظ والدروس الدورية، ولقاء اليوم رقمه 17 و100، ينعقد في يوم الجمعة 28 من شهر ذي القعدة 1400، وعنوان هذا الدرس الغنائم أيها النائم. وبمجرد إطلاق هذا العنوان لا شك أن الخواطر تدور فيها الأسئلة عن هذه الغنائم وما عسى أن تكون، وعن هذا النائم ومن عسى أن يكون. وليس في الموضوع صعوبة أو غرابة، وإنما أردت أن يكون في هذا العنوان ما يلفت النظر ويسترعي الانتباه ويشد العقول والأذهان، على الله عز وجل أن يحقق ما نصب إليه من موعظة وتذكرة تتعلق بهذا الموضوع المهم. وأبدأ الموضوع بمثال لعله أن يكون توطئة وتقريبا لما يأتي من هذا الموضوع. لو أن إنسانا كان يغط في نومه وقد استغرق في النوم استغراقا عميقا كما هو حال كثير من الناس، قد علا شخيره وتمكن منه النوم تمكنا كاملا، ثم جاءه من أهل بيته أو من أصدقائه من يوقظه على عجل ويدعوه مباشرة إلى أن يقوم ليأخذ حظا من أموال توزع أو غنائم تهدى أو شيئا من ذلك، فإنه في الغالب ما يتنبه ويسارع ويبادر، وربما مع مبادرته يكون مرتبكا وغير مستوعب لما يقال له. وكذلك ربما كان النوم قد تمكن منه فلم يلتفت إلى هذه الدعوة التي فيها مصلحة وفائدة أو فيها غنيمة كما تسمى باردة، يعني ليس فيها عناء ولا تعب. لكن لو أن هذا الإنسان لم يكن نائما وإنما كان مستيقظا وقلنا له غدا أو في هذه الليلة الساعة 2:30 بعد منتصف الليل نريد منك أن تستيقظ وأن تأتي لنعطيك من المال أو من الجواهر أو من الذهب شيئا ما، فهل ترونه عندما ينام إذا نام سيستغرق في نومه؟ وإذا استغرق في نومه هل سيحتاط لاستيقاظه؟ أو ربما يفكر تفكيرا كما يقولون عمليا وتفكيرا استثماريا، فيقول وما سيحصل إذا لم أنم هذه الليلة، فيرابط ويجاهد نفسه ألا تغفو عينه وألا ينام. لماذا؟ حتى يأتي الوقت المضروب والموعد المحدد وهو مستيقظ فيمد يده إلى من يعطيه فيأخذ. فلو أردنا أن نحدد هذا المثال فإننا نكاد نجزم لو أن الوعد كان ممن يعرف بوفاء وعده وصدق قوله وقدرته على مطابقة فعله لقوله، فإن المردود العملي سيكون أن هذا الذي أخبر بهذا الوعد سوف يكون مستيقظا متأهبا مستعدا عند الوقت المحدد ليأخذ هذه الغنيمة أو الأموال الجزيلة. فإذا جئنا له وقلنا له بعد أن جرب في المرة الأولى واستيقظ في الوقت وأخذ ما أخذ مما قد يشقى غيره ولا يأخذ عشر معشاره ولا جزءا يسيرا منه، لو قلنا له في كل يوم عند الساعة الثانية والنصف ستستلم على سبيل المثال 5000 ريال، ثق تماما أنه سيلغي وظيفته وينام في النهار ويستيقظ في الليل وسيسعى كل ما يستطيع وكل وسيلة من الوسائل حتى لا يتخلف عن هذا الموعد لئلا تفوته هذه الغنيمة الجزيلة العظيمة. ولو تصورنا أنه أخذ هذه الأموال ليلة بعد ليلة بعد ليلة ثم جاء في يوم من الأيام وأخذته عينه ونام، استيقظ بعد فوات الوقت ولم يحصل على المخصص الموعود في كل ليلة، فما عسى أن يكون؟ لا شك أنه سيتحسر ويتندم، وربما إذا كان من أهل حب هذه الأموال لا بكى واستعبر وربما شكى وعلى صوته بالشكوى. وهكذا لو أردنا أن نسوق في هذا المثال لطلبنا الوقت. المهم هو أن النائم تظهر له حاسية إضافية إذا كان هناك أمر مهم أو نافع له يرتبط بموعد يتعارض مع نومه، وهذا أمر محسوس. فالمسافر الذي وقع بعد منتصف الليل أشك أنه يتأهب ويستعد، ولو نام لكان نومه خفيفا، ولو نام واستغرق لكان تجاوبه عند لمن يوقظه عظيما. وهكذا في كل أمر من الأمور الحياتية التي يشهدها الناس كارتباطهم بأوقات العمل المبكر ونحو ذلك من الأمور. فهذا النائم في الغالب أننا نعتقد أنه لا يفوت الغنائم ولو كانت على حساب قليل من الراحة أو شيء من النوم، ونحن نقول إن هناك غنائم أعظم وإن هناك جوائز أكبر وإن هناك مواصلة واستمرارا لهذه الغنائم، ولكن ذلك النائم هل يتنبه وهل يستيقظ ويهتم ويعتني كما اعتنى في هذا الجانب وهذا المثال الذي ذكرناه؟ هذا هو الذي نأمله ونرجوه للنائم عن صلاة الفجر المضيع لغنائم الأجر. ولا شك أن هذا الموضوع عندما نطرقه ونذكره قد يقول القائل ما الجديد فيه وما الذي سيقال عنه وهل ثمة من لا يعرف عظمة الأجر في صلاة الفجر، وهل ثمة ما يحتاج إلى التنبيه والتذكير في هذا، أو بصورة أدق هل ثمة نفع يرجى من هذا التذكير والتنبيه؟ وأقول لعل ما سيذكر في هذه الموعظة أو في هذا المقام أحسب أنه بجمعه وتتابعه سيوقظ هذا النائم، ولعله أن يجعل اهتمامه أعظم ممن ضربنا به المثال، ولو أدى به الحال أن يسهر ليله أو أن يجتهد في كل بكل أنواع الاجتهاد لئلا تفوته هذه الغنائم لفعل، ويحسب أنه. وأحب أن نبدأ مباشرة في ذكر هذه الغنائم دون عناية بترتيب أو تدرج في ذكرها، لأن نريد أن نبين أنها كلها من كل وجه من الوجوه فيها أجر وثواب وفضل وأثر دنيوي وأخروي وإصلاحة عملية ونواح نفسية وتربوية من كل وجه من الوجوه. ثم بعد ذلك نعقب بمعالم رئيسة تتعلق بهذه الغنائم وصورة الفرائض والتشريعات في هذا الدين العظيم دين الإسلام، وسنمر بعد ذلك ببعض الأوهام والشبهات، وبعد ذلك أيضا ببعض الأسباب والمسببات، ثم ببعض المقترحات والعلاجات، عل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بأن نحوز هذا الفضل ونغتنم ذلك الأجر. الغنيمة الأولى الطهارة المعنوية. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه 5 إلا أبا داود. وهذا الحديث فيه غنيمة الطهارة المعنوية التي يغتسل بها العبد بإذن الله عز وجل من ذنوبه وخطاياه، كما ورد في الحديث الصحيح الآخر عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الوضوء، وأن المؤمن مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء إذا غسل وجهه وإذا غسل يده وإذا غسل رجليه إلى آخر ما ورد في ذلك الحديث. فهذا المعنى هو من أجل المعاني، سيما في صلاة الفجر التي تأتي عقب نوم الإنسان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالنوم مظنة في هذا الحديث في وقوع اليد في مواضع النجاسة، أو كذلك النائم قد يكون في عينيه وفي وجهه من أثر النوم ما يحتاج إلى هذه الطهارة الحسية والمعنوية معا، فينشف ويكون بإذن الله عز وجل قد أخذ بشيء من هذه الغنائم العظيمة. الغنيمة الثانية، وكما قلت بلا ترتيب ولا تبويب، لأن كل منها له ومضة وله فضل وله أجر وله تعلق إيماني عند قلب بقلب المسلم الذي يتفكر في أمر الله ويتذكر الآخرة بإذن الله عز وجل. الغنيمة الثانية الشهادة الملائكية. قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي حديث أبي هريرة الذي يذكره العلماء في سياق تفسير هذه الآية قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذه شهادة من ملائكة الرحمن تنزل من السماء كل يوم وليلة عند صلاة الفجر وصلاة العصر. فملائكة نازلون وملائكة صاعدون، والنازلون سيسألون والصاعدون يسألون عما يفعل عباد الله المؤمنين، ويأتي الجواب لمن كان من المستيقظين لا من النائمين فيقال عنهم ويدرج ضمن الشهادة باسمه وبوصفه والله عز وجل به عليم قبل سؤال ملائكته أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال الألوسي في تفسيره معلقا على قوله جل وعلا في قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, قال أخرج النسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححاه وجماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية تشهده أي قرآن الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار. قال وقيل يشهد الكثير من المصلين في العادة, وقيل من حقه أي هذا القرآن في صلاة الفجر أن تشهده الجماعة الكثيرة, وقيل تشهده وتحضر فيه شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة والانتباه بالنوم الذي هو أخو الموت, وهو احتمال أبداه بعض العلماء وبسط الكلام فيه ثم قال وهذا هو المراد من قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. و كما قال هنا لا حصر للمدلول لأنه هناك أسباب عديدة يمكن أن تكون من أسباب شهادة هذا القرآن وهذه الصلاة, ولا ينبغي أن يقال في غيره, ولا يخفى كما قال هنا ما في هذه الجملة من الترغيب والحث على الاعتناء بأمر الفجر لأن العبد في ذلك الوقت مشيع كراما ومتلق كراما أي الملائكة يشيع كراما ويتلقى كراما, فينبغي أن يكون على أحسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل. وأعيد هذه العبارة الأخيرة لجمالها وقوة تأثيرها, قال ولا يخفى ما في هذه الجملة من الترغيب والحث على الاعتناء بأمر صلاة الفجر لأن العبد في ذلك الوقت مشيع كراما ومتلق كراما, فينبغي أن يكون على أحسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل. وما أعظم أن تشهد لك ملائكة الرحمن التي جعلها الله سبحانه وتعالى من المخلوقات العابدة المسبحة له سبحانه جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون, والذين جعلهم الله سبحانه وتعالى لا يعصونه سبحانه وتعالى أبدا, هؤلاء الملائكة يأتون بالأعداد العظيمة المتكاثرة وبالآلاف المؤلفة وما لا يحصيه العد, فيشهدون المؤمنين وهم في صلاة الفجر وهم في صلاة العصر, فكيف يكون حال ذلك النائم الذي تفوته مثل هذه الغنائم. وهذه شهادة عظيمة عند ملك عظيم هو رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى. وانظر كيف يسأل عنك رب العباد سبحانه وتعالى, يسأل عنك ملائكته وتشهد ملائكته عنده جل وعلا بشهادة أنك فيها من العابدين ومن المصلين ومن المستيقظين ومن المبادرين ومن المسارعين ومن أصحاب الهمم العالية والمراتب الرفيعة, فهذا ولا شك أنه من أعظم هذه الغنائم. وكما قال صاحب الظلال في ظلاله ولهذين الآنين أي آن الفجر وآن العصر خاصيتهما وهما إدبار الليل وإقبال النهار ولهما تعلق ولهما وقعهما العميق في النفس, فإن مقدم الليل وزحف الظلام كمطلع النور وانكشاف الظلمة كلاهما يخشع فيه القلب وكلاهما مجال للتأمل والتفكر في نواميس الكون التي لا تفتر لحظة ولا تختل مرة, وللقرآن إيقاعه في الحس في مطلع الفجر ونداوته ونسماته الرفية وهدوءه السارب ونبضه بالحركة وتنفسه بالحياة, فما أجمل أن تكون في هذا الوقت مستيقظا عابدا تاليا للقرآن ساجدا لله سبحانه وتعالى. الغنيمة الثالثة المغفرة الربانية في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه, قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذه مغفرة ربانية إلهية دائمة متكررة, كلما وقع منك قول أو خاطر أو فعل نشأ عن غفلة أو زلة أو وسواس شيطان أو استذلال هوى أو نداء شهوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الصلوات ومنها الفجر وما فيه من الخصوصيات كما سيأتي هذه المغفرة الربانية من أعظم هذه الغنائم التي ينبغي أن لا يفوتها العبد. وانظر رعاك الله إلى ما هو أعظم في هذه الغنائم وأكثر وأهم، ومن هذه الغنائم وهي الغنيمة الثالثة البشارة النورانية. في حديث أنس رضي الله عنه، ويروي الحديث عن 16 من الصحابة بروايات مختلفة، وحديث أنس عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما أعظم هذه البشارة بهذا النور في الوقت الذي تظلم فيه على الإنسان الظلمة الشديدة والكرب العصيب والهول العظيم، ويلتمس أهل النفاق النور فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يوم لا يختص بالنور إلا أهل الإيمان، يأتي هذا الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالمشائين في الظلم إلى المساجد. ومن هذه الظلم المشي إلى المساجد في صلاة الفجر. بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، نور تام في يوم القيامة أحوج ما يكون العبد إلى النور الذي ينور له طريقه ويهديه بإذن الله عز وجل سبيله، ويجعله بإذنه سبحانه وتعالى من أهل الرحمة والمغفرة والرضوان. فما أعظم هذه الغنيمة التي تأتي وتضيع على ذلك النائم وهو يخط في نومه ويعلو شفيره وقد وقع به من الغفلة والركون إلى الدعة والراحة ما وقع، فهو كحال ذلك الذي فوت بعض أجر الدنيا أو بعض مالها أو بعض ذهبها وجواهرها فجعل يعض أصابع الندم. وكم من نائم عن صلاة الفجر لم يعبأ بها ولم يكترث لها ولم يحزن لعدم إتيانه بها ولم يتندم على عدم صلاته إياها في وقتها، وكم يمر ببعض الناس نوم يوما إثر يوم إثر يوم وهم لا يؤدون الصلاة في وقتها، بل ربما لا يؤدونها بالكلية إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من أن نكون من أولئك الغافلين النائمين. الغنيمة الخامسة الانطلاقة الحيوية، وهذه أيضا غنيمة عملية دنيوية دينية وإيمانية في الوقت نفسه، وهذه أثرها واضح ومثال أمثلتها العملية بالكثرة التي لا تحصى، يشرحها لنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر فيها أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك ربما بعض تعليق في بعض ما يأتي من الأحاديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة منها فيقول: نم عليك ليل طويل، فإذا استيقظ أي نائم فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا النفس نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مسلم. من صلى الفجر في جماعة واستيقظ في ذلك الوقت وتوضأ وتنشط صرف الله عز وجل عنه عقد الشيطان وما ضرب عليه، فيصبح منشرح الصدر طيب النفس قوي العزم متجدد النشاط، فيه حيوية للعمل والانطلاق والتحرك، وفيه أيضا أريحية، فتلقاه إذا لقيته يبتسم في وجهك ويبش لمقدمك ويهب لمساعدتك، وقد وجد في نفسه من برد الإيمان ومن الاستقامة ومن عظمة ما تلقاه النفس البشرية من أثر العبادة لله عز وجل من عظيم هذه الآثار ما يجعل انطلاقته في أمر حياته وفي سائر شؤونه ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وإلا كما ورد في الحديث أصبح خبيث النفس كسلان، تجد بعض الناس إذا لقيته في الصباح أول الدوام فكأنما ركبه الشيطان، فإذا هو مقطب الجبين معبس الوجه تسلم عليه فكأنما قد سببته أو شتمته، وتجده في أموره متعثرا، وتجد بعض القضايا اليسيرة التي تمر به فإذا به متضايق أشد المضايقة. وكثيرا ما ترى الناس أو بعض الناس ممن لا يشهدون الفجر في جماعة دائما يشتبكون ويتعاركون ويختصمون في أول النهار لأنهم قد حرموا من هذا الأثر لهذه النفس التي تتحرك وتنطلق. ولذلك انظروا إلى ما يحصل، وهذا واقع ينبغي أن نربطه بمثل هذا الحديث، ما يحصل عند الانطلاق الناس إلى الأعمال وإلى المدارس في الصباح، كم ترى دائما من المشاكسات والمعاكسات في السيارات والاشتباكات بين السائقين. وبعض هذه الأمور كما ذكر بعض الكتاب كلاما جيدا يقول من وقع له مثل هذا قال فإنه يستقبل يومه فإذا زوجته تبش في وجهه، وإذا أبناؤه يستيقظون نشيطين، وإذا به إذا مر بسيارته يجد الإشارات خضراء، وإذا به يذهب إلى عمله فيجد أموره ميسرة ونحو ذلك، أما غيره فلا يجد مثل هذا. وللأسف أن بعضا منا لا يربط مثل هذا الربط، بل بعض الناس يستغربه، بل بعضهم يعترض عليه يقول ما دخل هذا بهذا. ونقول إن الفقه الإيماني يجعل للطاعة أثرها المحسوس الملموس، ويجعل للمعصية أثرها المحسوس الملموس. وقد سئل الحسن رضي الله عنه ما بال أهل الليل على وجوههم نور، قال خلوا بربهم فألبسهم من نوره أو أعطاهم من نوره. وهكذا ينبغي أن نوقن أن الطاعة لها أثر في التيسير وفي انشراح الصدر وطمأنينة القلب وسكينة النفس وكل هذه الأمور. فهذا الحديث أيضا شاهد من هذه الشواهد. والشيطان يقول نم عليك ليل طويل، ما زال في الليل طول، نم، ما زالت إذا أذن المؤذن قال ما زال بقي وقت طويل على الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة قال يمكن أن تدرك الركوع، وهذا الإمام يطول في قراءته وهكذا حتى يتفارق الوقت. أما من لا يستيقظ فذاك نومه أصلا طويل، قد غفل عن طاعة الله عز وجل ونام عن عبادة، نسأل الله عز وجل السلامة. الغنيمة السادسة الحصانة الإلهية، وهذه أيضا من هذه تابعة للتي قبلها. وكم يحتاج الإنسان إلى أن يحصن نفسه، فإذا كانت هذه الحصانة من الله وإذا كان هذا الحفظ من الله فانظر رعاك الله كيف وسلامة وأمنا وطمأنينة لا يمكن أن يحوزها أي إنسان، لأن أي إنسان سيعتمد في هذا الحفظ أو في هذه الحصانة على جهود بشرية أو على قوى أرضية، وأنت معتمد بإذن الله على رب الأرباب سبحانه وتعالى. في حديث جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله في ذمته بشيء، هو في حفظ الله ما دام على طاعة الله. وتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلبك الله عز وجل في ذمتك بشيء، إذا كنت الآن في حماية إنسان يحميك ويستر عليك ويدافع عنك ثم في أثناء هذه الحماية تتكلم عليه أو تسيء إليه أو يكون قد طلب منك أمرا فلا تستجيب له، لا شك أنك حينئذ تغفر ذمته، وقد يرفع عنك حصانته ويقطع عنك حمايته. فأنت في حماية الله وفي حفظ الله قد أخذت هذا العهد وهذه الذمة من الله منذ أول يومك عندما ينشق الفجر ويبزغ أول بصيص للنور، وأنت قائم بالصلاة ساجد لله عز وجل، فأنت في ذمة الله، فاحفظ هذه الذمة بالطاعة لتكون في حفظ الله وذمته سائر يومك. وما أعظم هذه الغنيمة أيضا، فإنها غنيمة من الغنائم الكبرى. وأعظم من هذه الغنائم وأكبر أيضا ما نجعله أو ما نعنون به في الغنيمة السابعة، وهي الغنيمة العظمى. وهذه الغنيمة تشتمل على أمر هو منتهى المراد وغاية الغايات وأعظم مقاصد العبد في هذه الحياة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم حديث ما يتجاوز الكلمات الخمس، لكنه يشتمل على أعظم شيء في هذه الحياة كلها مما يتعلق به العبد المؤمن وينشغل فكره ويبذل فيه جهده وينفق فيه ماله، وهو دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. كلام واضح وعبارة موجزة وشرط وجواب شرط وقطع وجزم من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تردد ولا شك، من صلى البردين النتيجة يساوي دخل الجنة. ولم يقل يدخل الجنة، وإنما دخل بصيغة الماضي لتحقيق هذا الوعد وتأكيده والقطع والجزم به بلا أدنى شك ولا تردد. والبردان كما ذكر أهل العلم والمحدثون البردان صلاة الفجر وصلاة العصر لوقوعهما وقت برد الهواء وطيبه. عندما تكون في نومك تهب عليك نسائم الفجر وأنت قد نمت بعد تعب وعناء واجتهاد أو عمل، وتأتيك هذه النسائم وتسمع ذلك النداء الصلاة خير من النوم، إذا تركت هذا الهواء العليل وهذا البرد الجميل وتلك الراحة اللذيذة والنومة العزيزة وقمت لله عز وجل لتصلي الفجر، فإن الثواب مقطوع به ووعد من النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. قال وحث عليهما لأنهما وقت اجتماع الحفظة، ولأن الصبح وقت التثاقل والكسل من النوم، والعصر وقت انهماك الناس. وأعظم من هذه الغنيمة، وإن كنا قد قلنا إنها العظمى، ما هو أعظم في هذه العظمة؟ وهو رؤية الله عز وجل، وهي الغنيمة الثامنة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في تفسير قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، كيف يكون جلاؤه ووضوحه وبهاؤه ونوره؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه أصحاب السنن الأربعة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي التشبيه في صفة الرؤية لا في صفة المرئي، أي سترونه بجلاء ووضوح كوضوح رؤيتكم للقمر في ليلة البدر. ولا تضامون في رؤيته، ليس هناك زحام وليس هناك صراع، بل ترون الله عز وجل رؤية عظيمة هي من أعظم الأجر، بل هي كما قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة وهي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. بأي شيء حث النبي عليه الصلاة والسلام لنيل هذه الغنيمة العظيمة؟ قال: فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وما يغيب عنا أن المقصود صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال وقرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجاز المحافظ عليهما بأفضل العطايا، وهو النظر إلى الله تعالى، وهو النظر إلى الله تعالى. ومن هذه الغنائم أيضا الغنيمة التاسعة، وهي غنيمة البركة والنجاح. في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثم: له ثقات، إلا أن شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ثم عقب عليه غيره فقال: وقد ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وفي رواية عن ابن عمر عند الطبراني في المعجم الكبير بمثل هذا اللفظ أيضا. وذكر في بعض رواته اختلاف بين توثيق وتجريح بعض أهل العلم. وفي حديث عائشة وفي سنده ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: باكروا طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح، فإن الغدو بركة ونجاح. الحديث الأول عن جابر صححه أهل العلم، وفيه: اللهم بارك لأمتي في بكورها، والبكور أول النهار، ومصلي الفجر هو مقتنص ذلك البكور، وهو الذي ينال هذه البركة. وهذه البركة أيضا ينبغي أن نذهب ونبحث في واقعنا لنرى أثرها الملموس، فإن الذي يصلي الفجر ويباشر حياته فلا ينام يجد من اتساع الوقت والقدرة على إنجاز الأعمال، إضافة إلى القدرة على الحفظ والاستحضار للمعلومات أو المقروءات، إضافة إلى قوة الاستيعاب والاستنباط، لأن العقل في ذلك الوقت يكون أنشط ما يكون بعد راحة الجسد والقوة الذهنية التي يستأنف بها أول يومه وأول نهاره يبارك له فيه. فكيف إذا كان مع هذا البكور قد سبقه بالطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. الغنيمة العاشرة الصحة الجسدية، ولابد أن ندرك أن أمر العبادات والطاعات وأمور الفرائض والواجبات مع أيضا ضم أمور المحرمات الواردة في التشريعات أنها كلها خير للإنسان. فلابد، ونحن نعلم أن الصلاة وإن كانت عبادة إلا أن لها أثرا صحيا أمره يطول ذكره، وفي ذلك كتاب كامل عن النواحي الصحية في الصلاة بدءا من الوضوء وانتهاءا بحركات الصلاة وما فيها من أثر على عضلات الإنسان ومفاصله إلى غير ذلك. لكننا نخص الفجر بما ذكره بعض أهل الطب، فقال: أما الفوائد الصحية التي يجنيها الإنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة، منها أنه في وقت الفجر تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو عند الفجر، وتقل تدريجيا، وتأملوا هذا وتأملوا حكمة التشريع، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس، بانتهاء وقت الفجر ينتهي هذا الأوزون. ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز للجسم ومنشط للعمل الفكري والعضلي، بحيث يجعل الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا لذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل. ذكر هذا الدكتور عبد الحميد دياب في كتابه مع الطب في القرآن الكريم. فإذا هو أيضا صحة ونشاط وحيوية في أمور واضحة محسوسة. فهذه كما قلت بعض هذه الغنائم العظيمة والفوائد الجزيلة التي يفوتها ويضيعها ذلك النائم. وتأملوا وتذكروا أن هذه الغنائم ليست مرة واحدة في العمر، ليس عليها سحب كما تأتي في المسابقات السنوية أو الشهرية، هذه وليس فيها مجال أيضا للتخلف بأن يكون هناك وعد ثم يكون هناك تأخر أو يكون هناك كلا، هذه غنائم يومية مستمرة ما دامت هذه الحياة الدنيا، وهي مقطوع بها، لا يمكن أن تتخلف ولا أن تتأخر ولا أن تنقص، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وشواهد الواقع العملي تدل على ذلك، وشواهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم تدل على ذلك أيضا. ثم أنتقل بكم أيها الإخوة إلى نقطة مهمة تكمل حديثنا عن هذه الغنائم، تكمل حديثنا عن هذه الغنائم، وهي ما يقابل ذلك. من فوت هذه الغنائم ليست خسارته أنه أضاع الغنائم وفوت المكسب والمربح، وإنما خسر خسارة أخرى عظيمة، ونكب نكبة أخرى خطيرة، وهي التسلط الشيطاني على، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مر بنا في حديث أبي هريرة قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة يقول: نم عليك ليل طويل، فالذي ينام ولا يستيقظ كأنما مكن الشيطان منه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن رجل نام فلم يستيقظ لصلاة الفجر حتى أنقذه حر الشمس، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له مع بعض أصحابه فناموا عن صلاة الفجر. في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: اكلأ لنا الفجر، يعني احرسنا وظل وابقى مستيقظا حتى توقظنا للفجر. لأي شيء صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم كانوا في مسير لهم وقد بلغ بهم التعب مبلغا، وقد عملوا جهدا في هذا المسير كبيرا، فخشي أن لا إذا ناموا أن لا يستيقظوا، فقال بلال: فظللت مستيقظا حتى إذا قرب الفجر وأنا مسند ظهري إلى ناقة فغلبني النوم، فلم يستيقظ أحد حتى كان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من حر الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام: تنحوا عن هذا المكان، تنحوا عن هذا المكان، سيروا عنه وابتعدوا عنه. ثم أمر بلالا بعد أن ساروا قليلا وابتعدوا فأذن، ثم توضأوا ثم صلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، رواه البخاري ومسلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل عن هذا المكان الذي نام فيه هو وأصحابه حتى فاتهم وقت الفجر. ذكر بعض أهل العلم أن هذا من أسباب بقدر الله لها تعلق بالشيطان، فكذلك لذلك ابتعد النبي عن هذا المكان و تقدم عنه قليلا ثم صلى في غير هذا المكان. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا يشهد لهذا المعنى، وهو أن قضية الشيطان في صلاة الفجر ونوم النائم عنها إلى طلوع الشمس يعني تحكم الشيطان أو تسلطه عليه بقدرة الله سبحانه وتعالى.
من فضلك اقلب الشريط.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا يشهد لهذا المعنى، وهو أن قضية الشيطان في صلاة الفجر ونوم النائم عنها إلى طلوع الشمس يعني تحكم الشيطان أو تسلطه عليه بقدرة الله سبحانه وتعالى. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، قال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع الشمس قرن الشمس الأول. وفي الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه، وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فالذي يؤخر حتى يصلي بعد طلوع الشمس فيدرك هذه الخصيصة المتعلقة بالشيطان. وفي حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، أي الليل أسمع، أي لدعاء العبد عند الله عز وجل. قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر، أي عن الصلاة حتى تصلي ثم أقصر حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس، فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. فالذي ينام حتى يصليها وقت طلوع الشمس فإنه مع أولئك القوم، وإنه والعياذ بالله قد دخل فيما يتعلق بهذه الأحاديث من ذكر للشيطان. ثم أيها الأحبة ننتقل إلى وقفة يسيرة للتطبيق العملي عند سلفنا الصالح وغنائم الأجر في صلاة الفجر. ورد في صحيح ابن خزيمة من رواية بعض الصحابة قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، لأن ترك صلاة الفجر والعشاء من علامة المنافقين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عن صلاة الفجر والعشاء في شأن المنافقين: إنها أثقل، إنهما أثقل صلاة على المنافقين. لذلك كان الصحابة يقولون: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، أي ربما إنه من أهل النفاق والعياذ بالله. وأنقل هنا عبارة فيها ذكر لبعض مواقف ومقالات السلف مع نوع عتاب وتحذير مما عليه حال كثير من الناس في التراخي والتهاون في شأن الصلوات عموما والفجر خصوصا. وهذا وللأسف لم يعد اليوم مخصوصا بعامة الناس بل بخاصتهم بل بالصالحين منهم، كثير من شباب من الشباب الصالحين يغلب عليهم أن أغلب أوقاتهم يؤخرون فيها الفجر عن وقتها ولا يشهدونها في المساجد والجماعات، وهذا لا شك أنه من أعظم التقصير. فلعلي أورد هذه العبارة بما فيها من نقل عن السلف حتى نتنبه لما فيها. يقول: ولست أدري كيف يكون داعية، أي إلى الله عز وجل، من يتخلف عن الصلوات في الجماعات لا سيما في الفجر والعصر مع ما ورد في أدائهما من تعظيم الأجر وما جاء في فواتهما من التحذير من الإثم والوزر، وقد ترخص كثيرون في ذلك فلا يهمهم التبكير ولا يعنيهم إدراك التكبير. ولست أدري ما يقول هؤلاء إذا سمعوا مقالة إبراهيم بن زيد التيمي حين قال: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغص بكى. والحقيقة أن الأمر في هذا يطول، والتفريط فيه من بعض الدعاة كثير وخطير، ونصوص الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر. ولعلنا نشير إلى أن السلف الصالح من هؤلاء التابعين والصالحين إنما أخذوا ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبي أن أذكر ما أورده البخاري في كتاب الصلاة تحت باب تضييع الصلاة عن وقتها. روى بسنده عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مطلقا، يعني يقول غيرتم كل شيء. فقيل له: الصلاة لا زالت كما هي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أليس صنعتم فيها ما صنعتم؟ أي من تأخيرها عن وقتها أو إخراجها عن وقتها إلى صلاتها بعد أداء الوقت. وفي الباب نفسه روى عن الزهري، روى البخاري عن الزهري قال: دخلت على أنس، وأنس في ذلك الوقت قد طعن في السن فهو من تأخرت وفاته من الصحابة، قال: دخلت على أنس وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. قلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. فكان أنس يبكي في عهد التابعين. فقالت أم الدرداء: ما لك يا أبا الدرداء؟ قال: ما أنكرت من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا وقد تغير الحال عندهم. وكانت عائشة وهي في عهدها وفي عهد التابعين وتوافر الصحابة الكثيرين تقول ذهب، تستشهد بقول القائل: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في زمن كجلد الأجربي. والحديث في هذا كما قلت عن سير السلف رضوان الله عليهم يطول ويطول جدا. والوقفة التي ذكرتها في أول الحديث عن الأوهام والشبهات التي يتعلل بها ذلك النائم ويضيع بها تلك الغنائم، بعض الناس يستشهدون بأحاديث وبنصوص أحب أن أوردها وأن أذكرها وأن أبين أن ما يذكرونه أو ما يتوهمونه غير صحيح. بعض الناس يجعل النوم على إطلاقه عذر، وبعضهم يجعل التعب أو المشقة اليسيرة عذر لتأخيرها عن وقتها وعدم شهودها في الجماعة، وبعضهم يجعل مثل هذه الأمور والأوهام حججا وأعذارا. وقد كان الصحابة والسلف الصالح بعدهم يصاب أحدهم بالفالج، أي بالشلل النصفي، فيؤتى به وهو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ليصلي مع الجماعة، ولم تكن عندهم سيارات يركبونها ولا طرق ممهدة يسيرون عليها ولا فرش موطأة يصلون عليها ولا مكيفات باردة تهب عليهم نسائمها، ومع ذلك كان الواحد منهم لا يتخلف عن الصلاة، وإذا تخلف عنها شعر بالخطر العظيم والكرب الجسيم وبكى وتندم واستغفر، وربما عزاه بعض أصحابه، وليس الحال كما هو حال الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وبعض الناس يأخذون هذا الحديث على إطلاقه إنه ليس في النوم تفريط، يعني المدلول اللفظي للحديث أن النائم إذا فاتته الصلاة فلا يعد ذلك تفريطا منه، لأن النوم سلطان ليس بيده أن يخلع، حريصا عليها، ملتمسا الأسباب للاستيقاظ ولشهودها، آخذا بكل الأسباب المعينة على ذلك، ثم غلبه النوم من غير اختيار منه على ندرة في ذلك، فما عسى أن يكون. رحمة الله عز وجل ولطفه وعظمة هذا التشريع في هذا الدين ورفع الحرج عن المسلمين أنه ليس عليه في ذلك شيء، وإن النوم بالنسبة له ليس تفريطا بيده، لكن أن يسهر وهو يعلم أن السهر سيمنعه من الاستيقاظ، أو يعلم أن نومه ثقيل ولا يطلب من أحد أن يوقظه، أو يتعود ذلك فينام كل يوم ولا يستيقظ إلا في النادر لإدراك صلاة الفجر ثم يقول إنه ليس في النوم تفريط، فهذا يضحك على نفسه ويخادع نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى تفريطه وتقصيره. وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله جل وعلا يقول: أقم الصلاة لذكري. وهذا الحديث ما إليه، وهو أن ذلك يكون في الأمر العارض والمرة النادرة الغريبة الشاذة الفاذة، وليس الأمر المتكرر الذي يقع منا أو من الإنسان كثيرا. قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة، إذا حصل مرة من المرات ورقد عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. فهذه النصوص ليست في هذا الشأن، وليست هي فيه من قريب ولا بعيد، وإنما هي بعض الشبهات وبعض الأوهام. وعندما نريد أن ندمغ هذا القائل بالحجة فإننا نسأله: لو كان هذا الوقت المضروب وقتا للعمل والوظيفة، أو كان وقتا لسفر ما، أو كان وقتا لأمر يهمه أو يخصه، لما سمح لنفسه أن يعتبر هذا النوم عذرا أو تفريطا. وأضيف إلى ذلك أيها الأحبة، إن هذه التشريعات الإسلامية جاءت بكيفيات، ومن هذه الكيفيات الأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن للليل عملا لا يقبله الله في النهار، وإن للنهار عملا لا يقبله الله في الليل، والمسلم منضبط. وتفريق الصلوات وأوقاتها قد ورد فيها أحاديث كثيرة، وتوقيت وتوقيف من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الأحاديث الكثيرة أنه صلى به في أول وقت الفجر وفي آخره وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال: الصلاة بينها أم أصحابه ذلك. فهذا كله، وإلا لما كان هناك هذه الأهمية للوقت وأهمية الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال: الصلاة على وقتها، وقدم ذلك كما هو في هذا الحديث على بر الوالدين وعلى الجهاد. وتطبيق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يدل على ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الصلاة في أول الوقت، وليس إذا أسفر النهار أو طلعت الشمس أو بعد أن تطلع، كما يصنع بعض الناس يستيقظ مرة واحدة للدوام أو للمدرسة قبل الصلاة ثم يستيقظ مرة أخرى، لا، يصلي فيقوم لوقت كأنه للدوام إلى للصلاة، فيجعل الصلاة ملحقا ويمضي إلى عمله، فلا يبارك له وتمحق البركة في الأوقات والأموال وفي كثير من الأحوال التي نراها من أثر هذا الأمر. نسأل الله عز وجل السلامة. فتان قصيرتان نختم بهما هذا الحديث: الأسباب التي تقعد الناس عن إدراك صلاة الفجر، وبالتالي طبعا يقابلها الأسباب التي تعين على ذلك. من هذه الأسباب طول السهر. طول السهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم كان يكره الحديث بعد العشاء، وطول السهر مظنة غلبة النوم وعدم الاستيقاظ، وهذا أمر محسوس ملموس، ويقابله للاستعانة لصلاة الفجر أو قيام صلاة الفجر ترك السهر والتبكير في النوم. والأمر الثاني كثرة الطعام، فإن كثرة الطعام من أسباب كثرة المنام، ويحصل كثيرا أن بعض الناس يكون مدعوا إلى طعام العشاء أو يأكل طعامه في آخر وقت من الليل فيملأ معدته، فإذا نام كان اشتغال المعدة بالهضم وكذا، فلا يكون ذلك معينا له على الاستيقاظ. ثالثا، ترك القيلولة أو بعض الراحة في أثناء النهار، فإن هذا أيضا يجعل الإنسان مرهقا ومتعبا، فربما غلبه النوم فلا يستيقظ، ويقابله أن يرتاح ولو قليلا في أثناء النهار، على ذلك أن يكون معينا له على قيام الليل وصلاة الفجر بإذن الله عز وجل. رابعا، عدم الأخذ بالأسباب، كأن يضبط الساعة المنبهة، أو أن يتواصى مع بعض جيرانه أو بعض أهله أن يوقظ بعضهم بعضا، وأن يوقظ المتقدم منهم من تأخر، فهذا تفريط من الإنسان الذي يعلم أنه لا يستيقظ من نفسه ثم لا يأخذ هذه الأسباب، فهو مفرط في هذا ويلحقه التقصير والإثم ولا شك، لأنه لم يأخذ الأسباب للاستيقاظ، ويقابله أن يأخذ هذه الأسباب ويجتهد فيها. الأمر الرابع، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والنية الصادقة في الطاعة. بعض الناس ينام وليس في نيته أصلا ولم يخطر بباله ولم يطرأ في نيته أنه يريد أن يصلي الفجر، فهو ينام والنوم بالنسبة له هو الذي في ذهنه، وفي ذهنه أنه سيذهب غدا إلى عمله أو أنه غدا مرتبط بموعد ما، لم تكن هناك الصلاة في نيته ولا في خاطره. أما من أخلص النية لله وتعلق قلبه بأنه يبغي الصلاة ويبغي شهودها ويبغي أجرها، فإن الله عز وجل يعينه ويبلغه مراده ويحقق نيته بإذن الله عز وجل. الأمر السادس، ترك الأسباب المشروعة من السنن المأثورة، كالنوم على الطهارة والنوم على الجنب الأيمن وذكر دعاء النوم، هذه سنن لها أثر بإذن الله عز وجل مع النية والدعاء في الاستيقاظ. فمن نام على غير طهارة ومن لم يذكر الله عز وجل تسلط الشيطان عليه وعدم استيقاظه لشهود الفجر، وهذا لا شك أمر مهم ويحتاج الإنسان أن يتذكره وأن يذكر به. وهناك أيضا أحاديث، منها بعض ما ورد في قراءة 10 آيات من سورة الكهف، وفي بعض الروايات أنه إذا قرأها فإذا شاء أن يصلي من الليل ما شاء استيقظ. ولا أذكر لفظ الحديث، وهو من الروايات المتعلقة ببعض 10 آيات من سورة الكهف. فهذه أمور من الأسباب المعوقة ومن الأسباب المنشطة بإذن الله عز وجل لمن أراد ذلك. وأغلب ما يعين إن شاء الله عز وجل هو تذكر الآخرة، تذكر عظيم الأجر وعظيم الوزر، تذكر الفضل والثواب، تذكر الإثم والعقاب. هذا هو الذي يحرك المؤمن وينشطه لأن يبادر إلى الطاعات وأن لا يكون مرتكبا للمعاصي. وهذه يعني خصيصة ملازمة للعبد المؤمن، حبه للخير ورغبته في الأجر وخوفه من العذاب ومن سخط الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أقول إن صلاة الفجر على وجه الخصوص جعل لها ومعها من الأمور التابعة لها ما فيه أيضا غنائم وأجر آخر غير ما في الفجر وحدها، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها. هذه ركعتي الفجر أي ركعتي السنة قبل الفجر، ركعتي السنة التي قبل الفجر، فكيف بصلاة الفجر؟ وورد أيضا فيما بعد الفجر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم بكت في مصلاه حتى تطلع، يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وصلى ركعتين كتبت له ايش؟ حجة تامة، حجة تامة كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما قبلها وهذا ما بعدها، والقرآن فيها أيضا له خصوصية كما مر بنا فيما ذكره العلماء في قوله عز وجل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه أمور نسأل الله عز وجل أن تقوي عزائمنا وتنشطنا لأن ندرك الفجر، وأن لا يكون الحال كما هو في هذه الأوقات يصلي الناس في الفروض أو في سائر الفروض خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك من الصفوف، فإذا جاء الفجر لم يكمل في المسجد إلا نحو صفين أو ثلاثة بالكاد، وكثير من الناس يصلونها في بيوتهم، وبعضهم يصلونها متأخرة عن وقتها، وبعضهم وقد طلعت الشمس، وبعضهم برنامجه اليومي الأساسي أن يصلي الفجر عند وقت خروجه للعمل وانتهى. وربك غفور رحيم، والنوم كما قلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وهكذا يضيع هذا النائم مثل تكبيرة المقطوع بها الممنوحة من الله سبحانه وتعالى المرتبطة بخير الدنيا وجزيل وعظيم أجر الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على سائر الطاعات، وأن يجعلنا من المسابقين والمسارعين إلى الخيرات. وهذه وقفة مع بعض الرسائل أو الأسئلة، وبعض الإخوة كأنه طول النفس في بعضها، ولا أدري يعني في بعض الموضوعات والدروس كانت أسئلة قليلة والأسئلة اليوم كثيرة، فهل لأن الموضوع له تعلق بأحوالنا وتقصيرنا أم ماذا؟ ننظر إن شاء الله في بعض هذه الأوراق، ولم أستطع ترتيبها فليعذر الإخوة إن ضاق الوقت عن ذكر أوراقهم. واضحة ورسالة مهمة لمن يعدون أنفسهم دعاة ومربين وهم يعتقدون أنهم أفضل الناس وخيرهم، وهم عن عمل من أعمال أهل الإيمان غافلين، وفي صفة من صفات أهل النفاق واقعين، فليتهم لأنفسهم ينتبهون ولمن وعن غيهم يستيقظون. هذه الكلمات نعتبرها ملحقة بالدرس، فكأنها قيلت قبل الأسئلة فنذكر بها أنفسنا جميعا. أهل الخير والصلاح أدعى أن يكونوا أكثر حرصا والتزاما ومراعاة لذلك لهذه الفريضة. هذا أخ أيضا يضيف إلينا فائدة جزاه الله خيرا، سأذكر فائدته وأعلق بواقع يتبعها. يقول هناك كتاب صغير حوى مواقف السلف الصالح في الحفاظ على الصلاة لعبد الملك القاسم، دكتور عبد الملك القاسم، بعنوان والثمن الجنة، وقد جمع فيه كثير من مواقف السلف في محافظة الطاعة والتكبيرة الأولى. جزا الله خيرا أخ على هذا الإرشاد، لعل الإخوة أن ينتفعوا بهذا الكتاب. وتعليقة اليسيرة أن موعد اليوم كان ندوة كما أخبرتكم، وما كان هناك علم بتغييرها إلا في وقت متأخر، وما جاء هذا الموضوع فكرة لتحضيره أو للنظر في مادته إلا بعد صلاة العصر في هذا اليوم، ولذلك ربما كان فيه بعض نقص أو بعض عدم استكمال، فجزا الله الأخ خيرا ليدلنا على هذا لعله أن يكمل إن شاء الله. هنا بعض الأشياء أظنها مقترحات سأجعلها في الآخر، لأن هنا يقول أحد الإخوة بعض الناس إذا جلس في مكان يقول حلت بنا المصائب ولم تزرنا السعادة، هذا من التشاؤم المنهي عنه، فإن الأماكن والأشياء ليس فيها نفع ولا ضر بذاتها. لعل الأخ يقول فيما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل، هذا ليس فيه شاهد، لأن هذه أمور عارضة ولها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق وارتباط في هذا الشأن، كما قلنا في عقد الشيطان وفي بول الشيطان في أذن أحدكم وهكذا، وكما ورد أيضا في الحديث إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا غفل عن ذكر الله عاد فالتقمه، وهذه أمور لا بد أن نؤمن بها، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان يقبل الشيطان حتى يخطر بين العبد وبين نفسه، فإذا جاء الأذان ولا هاربا وله ضراط يسمع، فإذا انتهى الأذان عاد يخطر بين العبد وبين نفسه، فإذا سمعت الإقامة ولا وله ضراط. وهذا الحديث أيضا في الصحيح. هذه أحاديث نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، لكننا لا نتعلق بالشؤم وبهذه الأمور التي لا تصح ولا تثبت ولا تتفق مع حسن اعتقاد المسلم. في بعض الأحيان أقول من صلاة الفجر ولكن لا أحس طعما لهذه الغنائم، فما هو السبب؟ أقول لعلك لم تتذكرها، وحشد هذا الحشد الذي ذكرناه والجمع الذي تتابع أحسب أنه لا يغيب عن الذهن، لكن جمعه بهذه الصورة وكونه يتعلق بالصحة ويتعلق بالعمل ويتعلق بالنشاط ويتعلق بالأجر ويتعلق بالآخرة ويتعلق بالجنة ويتعلق بالرؤية ويتعلق بما قبل الصلاة ويتعلق بما بعد الصلاة، هذا كله تذكير، فلعل في هذا التذكير ما يعينك إلى أن تشعر بهذا الأجر، وأنت لا تريد أن تحس طعما، هذا وعد من الكريم سبحانه وتعالى. ثم صلي وواظب على الصلاة بنية التعبد لله عز وجل، فسينشرح لها صدرك وترى البركة في الرزق وفي المال وفي الوقت، وترى التوفيق والسداد بإذن الله عز وجل، وهذا أمر لا شك فيه أبدا. هذا يقول يغلب علي النوم بعد صلاة الفجر فيفوته وقت المراجعة والحفظ. الحقيقة أن أوضاعنا الاجتماعية أوجدت مثل هذا، ونحن كما نقول يعني قلبنا الأمر، لو عدلناه مرة أخرى لعادت الأمور إلى نصابها. الأصل في اليوم أن يبدأ بالفجر، لو كانت بداية يومنا في الفجر حقيقة نبدأها بالصلاة ونثني بالذكر والدعاء، وإلى شرقت الشمس صلينا ثم انطلقنا بعد طعامنا إلى أعمالنا ومدارسنا لكان اليوم طويلا ولكان العمل يكفي هذا الوقت. فإذا جاء وقت المساء أو بعد العصر أو بعد المغرب توقفت الأعمال، وكان الناس بين المغرب والعشاء متفرغون لبعض لسماع العلم أو الذكر أو الموعظة، وبعد العشاء إن كانت لهم مصلحة أو السمر في طلب العلم كما ذكر البخاري وترجم في بعض أبوابه من كتاب العلم وانتفعوا بذلك، ثم ناموا مبكرين واستيقظوا قبل الفجر متهجدين. لكن عكسنا الأحوال فسهرنا في الليل ونمنا في النهار، وإذا ذهبت لتشتري شيئا من بعض الأسواق فكثير منها لا يكون لا يفتحون يعني دكاكينهم أو متاجرهم إلا بعد التاسعة أو بعد العاشرة، انقلبت الأمور. فالذي يجتهد في هذا لا شك أنه يخالف الناس ويتعب، ولعله إن شاء الله يؤجر على قدر مشقته. وهنا يقول جزاكم الله خيرا على التذكير والحث على دائرة صلاة الفجر، والسؤال هو يلاحظ على كثير من الناس أنه ما يسلم الإمام حتى ما تراه أنه يسلم، وخاصة في صلاة الفجر والعصر، فما نصيحتكم؟ هذا يقول أنه يسلم يعني بسرعة حتى يخرج ويرجع إلى النوم. أقول بعض الناس ينام أيضا في التشهد قبل السلام حتى إذا سلم الإمام يكون يعني يواصل. على كل حال المهم أن يؤدي الصلاة في الفجر في الجماعة أفضل، ولو نام بعد الفجر لا شك أنه يفوت بعض الأجر، لكن خير ممن يتأخر أو لا يشهدها في الجماعة. فهذا إن كان عنده عمل أو يستعين بذلك على خير، لعله إن شاء الله أن يكون أخذ أجر الصلاة وشهودها في الجماعة، لكن إن أراد المزيد فليصابر وليصبر وليجتهد ما استطاع إلى ذلك إن شاء الله. هذا يقول يستيقظ في الفجر وعندما ينتهي من الوضوء ربما وجد الصلاة انتهت فيستحي من الخروج فيصلي في البيت، هو يستحي من الخروج من جهة والشيطان يكسله من جهة. في الفروض الأخرى الناس موجودين والصلاة والجماعة وكذا، أقول إن كان فيما بعد الصلاة مباشرة فليتحرك ليدرك أحد أمرين، إما أن يدرك مسجدا يعلم أنه يتأخر قليلا في أداء الصلاة عن بعض المساجد فلعله أن يدرك الجماعة فيه، أو يبادر إلى مسجده القريب فلعله أن يدرك ولو واحدا من المصلين أو واحدا قد صلى فيصلي معه فيكسب الأجر والخطى إلى المسجد إن شاء الله، ويتعود على ذلك، لأنه لو تعود أول يوم تأخر قال لعلي إذا وصلت يكون سلم الإمام حتى قبل أن يسلم. إذن أصلي في البيت. المرة الثانية كذلك الثالثة، لكن لو تعود أن يخرج فقد يدرك التشهد، قد يدرك جماعة أخرى، يتعود بعد ذلك إن شاء الله. يقول: هذا 4 زملاء في غرفة واحدة، وأحدهم لا يصلي الفجر معنا في المسجد، ونصحناه عدة مرات ولكن دون جدوى، فما حكم العيش معه؟ إن كان يصليها ولو في سكنه فلا إشكال إن شاء الله، وإشكاله خفيف، لكن لا بد أن تنصحه ليلا ونهارا ومرارا وتكرارا، وأن تنوعه وأن تغيره وأن تشتد معه وأن تلين معه وأن تنوع الأساليب حتى يشرح الله عز وجل صدره، لعله إن شاء الله أن يكون من المصلين. واذكروا له مثل هذه الغنائم والفوائد العظيمة، على الله عز وجل أن يشرح صدره له لأداء الصلاة. هذه أسئلة أظنها بعضها بعيدة عن الموضوع. وهذا يقول: بعض الناس يصلون الفجر والعصر في البيت وقت الصلاة، أي قبل فوات الوقت، بل بعض الأحيان يصلون العصر في جماعة في البيت، وعندما أقول لهم الصلاة في المسجد يقولون: نحن نصلي في جماعة. نحن ليس موضوعنا عن حديث عن الجماعة وحدها، وأحيل الأخ إلى الحديث الذي رواه البخاري وشرحه ابن حجر شرحا مطولا، حديث: هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ذكر فيه 8 وجوه من الوجوه التي فيها تعظيم وتغليظ لأداء الصلاة في جماعة وتحذير من ترك الجماعة، مما قارب فيه أن يقول بما قاله بعض العلماء من وجوب صلاة الجماعة. هذه قضية لا بأس نذكرها. بعض الناس يقول يهم بركعتي الفجر حتى عند سماع الإقامة، وتفوت تكبيرة الإحرام وربما ركعة الأولى، هذا لا يصح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة ينبغي أن يدرك الفريضة، والفريضة مقدمة على النافلة مهما عظم أجرها، فيصلي الفرض ثم بعد الصلاة مباشرة أو بعد شروق الشمس يصلي ركعتين ما قبل الفجر قضاء، وإن شاء الله يكتب له أجرها، ولا يفوت تكبيرة الإحرام والركعة الأولى. هنا بعض الإخوة يذكرون بعض الاقتراحات وبعض الدروس لا مجال لذكرها، وإن كان بعضهم ذكر شيئا لعل فيه غرابة أذكره لكم، ويعني نطلب من الأخ أيضا أن يعني يعيننا إذا أو يفسر لنا. يعني يقول يضع يقول دروس يذكر لها عناوين، يقترح دروس بعناوين، يقول: الأفضلية لمن بداخل الدوار، الموقف محدود، احذر منطقة عمل، وما علم ماذا يريد بهذه الموضوعات لعله أن يفسرها لنا. وأخ يسأل عن موضوع كنا قد أعلننا عنه كما يقول في آخر شهر رمضان بعنوان: سياحة في عالم الطهارة، وهذا إن شاء الله موضوع ضمن الدروس، لا تأخيره للرغبة في تجويده إن شاء الله تعالى. الله والاقتراحات ننظر فيها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وسيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله إذا تيسرت الأمور مع سلسلة الأخلاق الإسلامية، ومحاضرنا في الأسبوع القادم فضيلة الشيخ أحمد